الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله وأحيي بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبدأ بالتأكيد على أن القرآن الكريم هو كلام الله الموحى به إلى خاتم الأنبياء ورسله المحفوظ بين الفتح المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحي بها اللغة العربية محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرف حرف. هذه الميزة لم يتمتع بها أي صورة من صور الوحي السابقة مع إيماننا بصدق وحيها وإيماننا بها وبرسلها، إلا أن هذه الكتب السابقة إما تعرضت للضياع التام أو تعرضت للنقل إلى لغة إلى لغات الوحي فأخرجتها عن نطاقها الرباني وجعلتها عاجزة عن بداية البشرية. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء يفوق 120 نبيا، وأن عدد الرسل الذين أرسلهم الله تعالى للناس لهداية الناس 315 رسولا، وكل رسول من هؤلاء الرسل كان له رسالة. أين هذه الرسالات؟ إما ضاعت في الكامل أو ضاعت في قدر من التحريف والتبديل والتغيير. أما القرآن الكريم وسنة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فقد تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها فحفظها. وأنا دائما أقول أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يتين بنفس اللغة التي أوحي بها محفوظا حرفا حرفا وكلمة كلمة هو أمر مفرد للغاية، يعني ويشهد لهذا القرآن بأنه تقديسا خاصة بين كافة الكتب الموجودة بين أيدي الناس في هذه الأيام. يتم تظهرون أن البعض يعني يعتبر أن الربط بين العلم والدين ربما يوقع بعض العلماء في أخطاء أو أن المعلومات تتغير مع الزمن وبالتالي هذه المقاربة ستتعرض إلى النظر إليها على أنها غير دقيقة. ما هي الإجابة على من يطرحون يعني أو من يرفضون هذا المنهج بهذا الاعتبار؟ يعني الذين يرفضون هذا المنهج ينقسمون إلى مجموعتين واضحتين. مجموعة ضربت النواحي الشرعية ولم تضرب النواحي العلمية على الإطلاق. وهؤلاء أنا أقدر موقفهم. هم يعني يشفقون على محاولة تفسير الآيات القرآنية للمعارف العلمية. وهم يعلمون أن كثيرا من هذه المعارف قابل للتطوير وللتغيير مع الزمن. كان لديهم تجارب ممثلة تخيط من
نعم
نشكل بين تجارب قديمة، لأننا كما ذكرت في الحلقة الماضية العلم الكوني له طبيعة تراكمية، بمعنى أنه كلما زادت ملاحظات الإنسان في الكون كلما زادت تجارب الإنسان واستنتاجاته كلما زادت معرفته بالكون. ولكن في خلال هذه الرحلة هناك حقائق كونية ثابتة يكتشفها الإنسان ويستطيع أن يقيسها وأن يلمسها بحواسه وأن يدركها إدراكا دقيقا. هذه الحقائق هي التي نحن نوظفها في حسن الاستشهاد على الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، وهي بكل تأكيد غير قابلة للتغيير وقابلة للتبديل. يعني أنا أقول كذلك أن أفرق بين التفسير العلمي بالقرآن الكريم والإعجاز العلمي بالقرآن الكريم. في مجال التفسير وظف نجح وظف الحقيقة كما توظف الفرق والنظرية، لأن التفسير يبقى محاولة بشرية لحفظ فهم دلالة الآية القرآنية. أما الإعجاز كموقف تحدي نريد أن نثبت به للناس كافة مسلمين وغير مسلمين أن هذا الكتاب الذي أنزل قبل 14 قرنا على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها وتحتها مظلوميين، هذا الكتاب يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان إدراكه إلا بعد مشاهدة لقرون متطاولة بأيدي عشرات الآلاف من العلماء، حتى استطاع الإنسان أن يصل إلى فهم صحيح منه. نتعرف الآن سوف تظهرون جاء على المنهج الذي تسير عليه العلماء في هذا الوقت. نعم ذكرت أن هناك كم هائل من الطوابع للذين يتعاملون في موضوع العلم العلمي القرآن الكريم وفي السنة النبوية المتقدمة. من هذه الطوابع أنه لا يجوز أن يخوض في هذه القضية النقاط، هذه قضية تخصصية على أعلى مستوى من التخصص. وذكرت أنه لا يمكن لفرد واحد أن يعرض لجوانب الإعجاز في كتاب الله من علم الفلك إلى علم الأجنة، قضية واستحالة. فالقضية التخصصية لا يجوز أن يخوض فيها إلا المتخصصين. القضية الثانية أنه لا يجوز أن يوظف في قضية الإعجاز إلا الحقائق العلمية التي ثبتت ثبوتا رائعا لا رجعة فيه. لا يجوز أن وضع فرض أو وضع نظرية لأن هذه آلة عرضة للتغيير، فنحن لا نوضع أشياء قابلة للتغيير. لا نوصل إلى الحقائق العلمية الحقيقية الثالثة التي لا ركعة فيها. والثالثة أن القرآن الكريم لا يحتاج إلى تكلم أن ألوي عناق الآيات حتى تتوافق مع حقيقة علمية. القرآن أجل وأعظم وأكرم علينا من أن نفعل ذلك، ولكن القرآن بحد ذاته يحوي إشارات إلى أن كثيرا من الآيات الكونية لم لا يمكن فهمها في زمن تنزل الوحي فهما كاملا، وأن من أجمل وأعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله أن الآية القرآنية ترد بكلمات محدودة يرى فيها أهل كل عصر معنى معينا، وتظل هذه المعاني تتسع مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف الفضاء. ولذلك أقول أن هناك آيات كثيرة لم يستطع العلماء فهم دلالاتها فهما كاملا كما إلا في ضوء مع آخر ما وصل إليه الإنسان من المعارف العلمية، وسيظل القرآن مهيمنا على هذه المعرفة الإنسانية مهما اتسع دوائرها لكي يتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الله.
يعني الذين يقولون او يتمدون الى يعني التفسير اللفظي المباشر للايه التي تقول لا يعلم تاويله الا الله، ويعتبرون هذا من قبيل التاويل، ماذا الرد عليه؟
هو يعني ايضا يفهم التاويل فهم خاطئ، يعني ليس المقصود بالتاويل ان اشرح الايه في ضوء المعارف العلميه المتاحه. التاويل هو الخروج عن الدلاله النصيه للايه الى معنى يستوعبه القارئ، والتأويل هذا من شأن الخطأ كبير. ولذلك نقول أن ما يعلم تأويله إلا الله هذا حق، يعني لا يعلم دلالة هذه الآيات دلالة مطلقة إلا صاحبها إلا ربنا تبارك وتعالى. ولكن أنا أقول أن هناك يعني آيات كثيرة لا يمكن فهم دلالتها العلمية فهما كاملا إلا في ضوء آخر ما وصل إليه الإنسان المعارف. ولعل ذكرت الحلقة الماضية هذا قسم القرآني الذي فلا أقسم بخلنا الجواب الفلاني.
وليبدأ هذا المنهج بنظر إلى الآيات القرآنية ثم يقابل بينها وبين الحقائق العلمية، أن يتناول الحقائق العلمية ثم يبحث في كتاب الله العظيم عن ما يقابلها عما يقابل هذه الحقيقة.
برضه أقول أن الأصل أن أبدأ بمعرفة الآية القرآنية، معرفة دلالة الألفاظ، قواعد اللغة، أساليب التعبير في اللغة العربية، أعرف أسباب النزول، أعرف أن كانت الآية منسوخة أو غير منسوخة، أعرف المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان قد ثبت أن الرسول قد ذكر شيئا بخصوص هذه الآية، وأستعرض جهود المفسرين السابقين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا حتى أستوعب وأستشعر ماذا رأى هؤلاء في تلك الآية الكريمة. وإذا خطر لي وأنا رجل متخصص في ناحية معينة من نواحي العلم أن هناك دلالة لم يستطع هؤلاء أن يصلوا إليها أو وصلوا إليها وصولا جزئيا، فأوظف علمي ومعرفتي في مزيد من تفسير هذه الآية. وإذا اتضح لي فقه القرآن فكان القضية بحقيقة علمية ثبت ثبوتا قطعيا وثبت لي فقه القرآن بها أصبح جزءا من دلائل الإشهاد على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. أنا دائما أقول أن المعرفة الإنسانية لها طبيعة هرمية بناء هرمي، قاعدته المعرفة الكونية تطبيقاتها، المعرفة بسنة لله في الكون في كافة التخصصات وتطبيقات ذلك. هذا يشمل العلوم على اختلاف مناهجها، يشمل الهندسة، الطب، الزراعة، يعني الصناعات التطبيقية، هذه قاعدة الهرم المعرفي للإنسان. يعلو ذلك مباشرة فلسفة العلوم، والفلسفة عندنا هي حب الحكمة. ومعنى فلسفة العلوم أن أستخرج من مشاهداتي في الكون دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، دليلا على عظمة هذا الخالق العظيم، دليلا على إبداعه لصنعه وعلى قدرته المطلقة في إيجاده لهذا الكون. إذا لم أفعل ذلك بقيت محصورا في دائرة الماديات وهي أحقر ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. فوق فلسفة العلوم الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم هو عند الله مكرم، لأن القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم. فكل الدراسات المتعلقة بالإنسان، اللغة، الآداب، الفنون، الاقتصاد، العلوم السلوكية، كل هذه السياسة، هذه علوم متعلقة بالإنسان. فالعلوم الإنسانية تأتي فوق العلوم الكونية وفلسفات لأنها متعلقة بالإنسان، والإنسان مخلوق مكرم. يأتي فوق الدراسات الإنسانية الفلسفة على إطلاقها، بمعنى ربط كل المعارف بفهم الإنسان لحقيقة وجوده في هذه الحياة عبدا لله خلقه ربنا تبارك وتعالى لمهمة لا تجهل، عبادة الله تعالى بما أمر، والقيام بواجب الاتخاذ في الأرض. وواجب الاستخلاف يستدعي العلم، يستدعي التقنية، يستدعي حسن الصيام على عمران هذا الكفر، يستدعي إقامة عبد الله في الأرض، ثم يأتي فوق ذلك كلمة هذا هرم الوحي الإلهي. في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها بجهده منفردا إلى تصور صحيح، أقول أن الهرم المعرفي للمعرفة الإسلامية سنته الوحي الكمال، لأن الوحي يأتي بيانا من الله للإنسان. في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان لا يستطيع أن يصل فيها إلى تصور صحيح مهما أوتي من أسباب الذكاء الخفي كقضايا العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات. وهذا صلب الدين. تحت الوحي الفلسفة على إطلاقها، بمعنى حب الحكمة، معنى أن الإنسان يوظف من معارفه المكتشفة ومن معارفه الذي إذا أسد عن طريق الوحي وسيلة لفهم رسالته في هذه الحياة وللقيام بهذه الرسالة على الوجه الأكمل والأنفي. تحت الفلسفة الدراسات الإنسانية، كل ما يتعلق بالإنسان، النفس البشرية، النفس البشرية. تحت الفلسفة، تحت الدراسات الإنسانية فلسفة العلوم، فلسفة العلوم تأتي فوق دراسات العلوم. وأنا لا أقول أن الدراسات العلمية لا أحقر من شأنها بوضع على قاعدة هذا الأمر، ولكنها ضرورة من ضرورات قيام الإنسان بواجب الاستخلاف. والحقيقة أنا أقول يعني أي إنسان يحيا في هذه الدنيا دون رباط بالله، دون فهم للدين، دون عقيدة صحيحة، ودون عبادة صحيحة، ودون دساتير أخلاقية صحيحة، ودساتير المعاملات صحيحة، لا يمكن له مهما أوتي من أسباب العلم ومن أسباب القوة ومن أسباب المال والبلد أن يحيا حياة سوية وقائمة صحيحة. أنا دائما أقسم الآيات الكونية في القرآن الكريم إلى مجموعتين رئيسيتين. مجموعة تتحدث عن بدايات الخلق، خلق الكون، خلق الإنسان، خلق الحياة، وإخناء هذه الحياة من الكون، وإعادة خلق الجديد. وقلت أن هذه القضايا لا يمكن للعالم الفكري أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير، أن يضع نظرية. لا يمكن لعالم يحترم نفسه ويحترم علمه أن يقول هكذا تم الخلق، لأن القضية لا تقبع بالمشاهدة المباشرة ولا مقام فكري بالمرة، فهي خارجة عن نطاق العلم الفكري. ولكن أقول أن هذا الجانب بالذات يصبح فيه للمسلم ميزة على غير المسلم، ميزة أنني أستطيع عن طريق الإشارات القرآنية أن أميز بين كم هائل من النظريات وأختار واحدة منها تحدث عنها ربنا تبارك وتعالى قبل 1400 سنة، قبل أن يصل إلى الإنسان إلى تصور شيء منها. والأضرب في ذلك مثلا قضية خلق السماوات والأرض، خلق الكون. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. يعني هذه قضية لا تخضع للتجريب ولا للمشاهدة من قبل الإنسان. الإنسان محتاج فيها إلى بيان من الله، بيانا ربانيا خالصا يؤكد له كيف تم هذا الخلق. نفس القرآن الذي يقول هذه الحقيقة يأمرنا بالسير في الأرض والتأمل بمعرفة كيف بدأ أعضاء الخلق. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن من أبلغ آيات الله في الخلق أن هذه الأرض وغيرها من كواكب السماء وأجرام السماء تحتوي من الحقائق ما يمكن أن يعين الإنسان على فهم كيفية بداية الخلق. وكثير من علماء الأرض يقولون أن القاعدة الأساسية في فهم طبيعة الأرض وقوانين الناس في الأرض والسير في الأرض، نعم، فالخلق والسير في الأرض تضرب كيف بدأ الخلق. كيف بدأ خلق الكون؟ القرآن يقول في سورة الواقعة قسم عجيب، يقول فيه رب العالمين لا الرحمن الرحيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تأملت هذه الآية بمعنى شديد، لماذا هذا القسم المغلط الفاء واللام والقسم بل أقسم بمواقع النجوم ثم الواو وإن وإنه لقسم أنها مرة أخرى القسم لو تعلمون عظيم. النجوم من أعظم آيات الله في الخلق. النجم يبدأ بفكرة من الغاز فتكثف على ذاتها تلقائيا، فيبدأ في داخلها عملية تسمى عملية الاندماج النووي، تتحول فيها العناصر الخفيفة إلى عناصر أخطر وتنطلق طاقة هائلة من الضوء والحرارة هي طاقة النجوم. والنجوم عبارة عن مصانع ربانية تتخلق فيها هذه العناصر التي يحتاجها الإنسان ويحتاجها الكون اليومي. النجوم عظيمة، شمسنا تبلغ درجة حرارة قفشها 6000 درجة مئوية، درجة حرارة الكون فيها 15 إلى 20 مليون درجة مئوية، الفيات لها الممتدة منها مليون درجة مئوية. طب لماذا لم يوصل ربنا سبحانه وتعالى بالنجم بالنجوم؟ تأملت هذه الآية مرارا حتى أدركت أن هذه النجوم تبعد عنا بمسافات شاسعة. الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر تقريبا. إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية لا تصلح القياسات الأرضية للتعبير عن هذه المسافات. فاتفق العلماء على وحدة قياس يسمونها السماء الضوئية. والسماء الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء سرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. يعني لكي أعرف طول السماء الضوئية لابد من أعرف 300 ألف كيلومتر في 60 نصف في الدقيقة، في 60 نصف في الساعة، في 24 نصف في اليوم، في 85 غروب نصف أحسية وفي سنة من سنين. وهو رقم مجرد تكون حضرت بقطيعة ونصف مليون مليون في نصف الدقيقة. أقرب نجم إلينا يقعد عنا 4.3 سنة ضوئية. يعني 4.3 في 9.5 مليون مليون كيلومتر. يحصل علماء أن مجرتنا مجرة تتبع عن المجموعة الشمسية عبارة عن قرص يبلغ قطره الأكبر 100,000 سنة ضوئية وسمكه 10,000 سنة ضوئية وبه ما يلي عن 400,000 مليون نجم كشمسنا. وقد تخيل علماء يوم من الأيام أن هذه المجرة هي كل الكون. فإذا العلم يثبت أن السماء من أمثال مجرتنا على الأقل 200,000 مليون مجرة تدور في قطر من السماء الدنيا تبلغ طوله 36,000 مليون سنة ضوئية. طيب هذه النجوم تبعد عنا المسافة الشاسعة. ورغم هذا البعد الشاسع لا يمكن للإنسان من فوق سطح الأرض أن يرى النجم، لا يرى إلا موقعا مر به النجم. فالشمس ويأقرب النجوم إلينا تبعد عنا 150 مليون كيلومتر. يصل ضوءها إلينا لحظة بثانية إلى الشمس يصل إلينا بعد 8 دقائق. والشمس تجري بسرعة هائلة تكون شمس قد انتقلت من مكانها. فنحن لا نرى الشمس ولكن نرى مواقع مرت بها الشمس. وقد أثبت العلماء أن في السماء من النجوم ما قد انفجر منذ آلاف السنين ولا يزال ضوءه يصل إلينا، ولا زلنا نرى هذا النجم في مواقع مختلفة من السماء في كل ليلة. ولذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم لأن الإنسان من فوق هذا الكوكب لا يستطيع أن يرى النجوم أبدا ولكنه يرى مواقع مرت بها النجوم. ولذلك يعجب الإنسان إذا كان القرآن من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم من الذي علمه ذلك؟ من الذي كان يضطر أن يقف مثل هذه القضايا لولا أن الله تعالى يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة. فتكون هذه المنظمة القرآنية المبهرة شهادة قدس على أن القرآن كلام الله وعلى أن هذا النبي خاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلنا من السرائر خالص المعظمات.
نشأت الكون والآية القرآنية الكريمة التي تحدث عن الكثير التي كانت عليها السماوات والأرض قبل أن ينشأ.
القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استمع إلى هذه الآية الكريمة يقول أن الله قد بنى هذه السماء باتساع عظيم وهو قادر على أن يجعلها أكثر اتساعا. لكن في مطلع هذا القرن أثبت العلماء أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع في حالة الاتساع والسماء. هناك ظاهرة علمية يسمونها ظاهرة انتقال طيف الضوء الى اللون الاحمر او اللون الازرق. يعني اذا كان يعني انسان يحمل مصدر من مصادر الضوء ويتحرك بعيدا عنك وانت ترصد هذا الضوء في منشور زجاجي يحمل اطياف هذا الضوء، فاذا كانت حزمه الضوء انتقل الى الطيف الاحمر فمعنى هذا ان مصدر الضوء يبتعد عنك. اذا كان تنتقل الى اللون الازرق فهو يقترب منك. فحينما نظر العلماء الى النجوم ولاحظوا أن أطياف هذه النجوم تنتقل كلها إلى الطيف الأحمر، فقالوا لابد أن الكون يتسع ولم يستطيعوا أن يصبوا كيف يتسع الكون مع قيام قوانين الجاذبية وضرب جدل طويل من مطلع على القرن إلى منتصف على القرن تقريبا. ولذلك العلماء إلى يومنا هذا ينكرون اتساع الكون، ولكن الغالبية الساحقة تؤمن بأن الكون دائم الاتساع والأدلة على ذلك كثيرة. لاحظ العلماء أن الكون يتسب باستمرار بمعنى أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تختلف أحيانا بسرعة الضوء كما 100,000 متر في الثانية وأن المادة تتخنق في المسافات الناشئة من حيث لا يعلم الإنسان من أين تأتي لأن السماء بناء ضخم بالغالب فقالوا طيب إذا عدنا بهذا الارتفاع إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتقي مادة هذا الكون المجري في الارتفاع وفي بناء في جرم واحد
هم استخدامين الطب الرياضي
نعم إذا يعود للواقع مع الزمن فلتقي مادة الكون في جرم واحد قالوا هذا الجرم لا يمكن رياضيا أن يكون أكبر من الشمس إلا بضعة مرات يعني 4 إلى 5 مرات حجم الشمس قالوا هذا الجرم لابد أن يكون عالي الكثافة بشكل مذهل للغاية تلتقي المادة فيه فتتلاشى المسافات البينية بين مكونات الذرة سموها كثافة نورية تبلغ كتلة سنتيمتر مكعب 250,000,000,000 طن فجرم بعد فقالوا هذا الجرم الابتدائي كان في حالة غير مستقرة في الفجر وانفجاره نشأ عن هذا الكون يقول الفجر فتحول إلى بلالة من الدخان خلقت منه أجرام السماء القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أولا دار الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فأدركناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي والرتق في اللغة عكر الفتق الرتق هو الجمع واللم والتأكيد والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاخ كانتا كتلة واحدة سميها العلماء الآن الجرم الأولي الجرم تقريبه هو في البطن الجرم الأولي أو الجرم الابتدائي وعالم فلكي معاصر الرياضي مشهور اسمه ستيف هوكينج يعتبر من اكبر العقليات العلميه المعاصره نشر كرسي نيوتن في جامعه كامبريدج برغم انه مقعد كامل يقول ان من طبيعه الانفجار انه يؤدي الى تناقض الماده والى معطرتها ولكن الانفجار يؤدي الى بناء يؤدي الى كون فيه اجرام ذات الكتل الثالثه وذات حضارات محددة وذات نشارات مستقرة وذات علاقات ثابتة لا يمكن أن يكون هذا إلا بتدبير مسبق وهذا من أكثر العقليات العلمية المعاصرة يعني يشحونه أن يكون خليفة أينشتاين يقول هذا الكلام يقول أن الآية كانت رقا فتخممها من آيات الشق العلمي في كتاب الله بحقيقة يعني يتحقق عنه القرآن الكريم لا يستطيع العلماء أن يتجاوزوا فيها مرحلة التوضيح ونقول ان هناك نظريات كثيره تتحدث عن نشاه الكون واحدى هذه النظريات من نظريه الانفجار العظيم وبما ان القران الكريم يتحدث عنها قبل 1,000 سنة فلا بد ان تكون هي الطريقه الصحيحه لبدايه خلق الكون العلماء الان يقولون ان مما يدعم فكره الانفجار العظيم ان هناك درجه حراره ثابته على اطراف الجزء المدرك لنا من الكون درجه حراره 3 درجات مطلقه يعني فوق الصفر المطلق وأن هذه الدرجة ثابتة حيثما اتجه لسان الكون يجدها ثابتة ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كان هذا الكون قد نشأ من الانفجار العظيم ويقول أنه عقب هذا الانفجار خلقت المادة وخلقت الطاقة بمخالف صورها وأشكالها وخلق المكان وخلق الزمان وهذا كله يعني ربنا سبحانه وتعالى فوق المكان وفوق الزمان وفوق المادة وفوق الطاقة ليس كمثله شيء كما وصف هذا العلم في هذه الفقه الأيدين يروح من هذا الموضوع يقول رب العالمين ثم استوى إلى السماء ولي دخان فقال لها وللأرض في فيها طبعا أوكبها قال سأتينا طائعين علماء الطبيعة الثلاثية يقولون أن انفجار الجرم الابتدائي أدى إلى غلالة من الرماد أو غلالة من التراب القرآن يقول دخان والتفسير العلمي للدخان انه يصنع له غاز بيجي بعض الدخانات الصلبه وله شيء من الحراره وله شيء من الدخان شيء من السواد وتثبت التجارب ان هكذا لابد ان يكون الانفجار من جرم عالي الكثافه كالجرم الابتدائي اللي نشأ من الكون علماء الطبيعه الثلاثيه ايضا يقولون ان الذي يتحكم في سوء الجذب السماوي هو قدره هذا الجذب ليجعل الارض كوكبا صالحا للحياه له غلاف غاز وله غلاف مائي وعليه مظاهر الحياة الكتلة التي فصل بها من هذه الغلالة الدخانية الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غاز وليس له غلاف مائي ولا غير صالح للحياة الكتلة الذي يجعل الشمس نجما متوسجا مضيئا بذاته الكتلة والسؤال الذي يطرح نفسه من الذي قدر هذه الكتلة الله وذلك يقول فقال لها وللأرض كما وسيرها في بيئة طوعا عطاء أو كما قال سأكل مصاعين ثم يقول علماء الفلك أن عملية التبشر هذه لا يمكن أن تستمر إلى مدى النهاية بل لابد أن تصل للنقطة ثم يبدأ الثور في الاهتمام على ذاته ويسمون هذه الظاهرة عملية لانسحاق الشاهين لذيذ كرمش. القرآن الكريم يتحدث عن هذه القضية قد 1400 سنة. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
كلام عليها ما وصف البداية وصف
وصف عليها وشوف قصة تعبير القرآن كما بدأنا أول خلق نعيده يعني يلتم هذا الكون في جنة سباني عالي الكفافة ينفجر يتحول إلى غلالة من التخان يخلق منها أرض غير الأرض وثمار غير الثمار والذي يقول رب العالمين يوم تبدل أرض غير الأرض وثمار.
أنا أقول الآن الكرة بشكل دائرة أو حتى بشكل البيضاوي اللي نحن نتحدث عنه بعض العلماء ووضعنا نقطة في منطقة يتحاول أضلاع من الاتصال بهذه النقطة إلى نهاية قطر الدائرة نحن أن هذه الأضلاع تأتي متساوية نحن وقالوا أن هذه النقطة هي مكة نحن أولا متى تحت هذا من الناحية
طبعا لنا أخ كريم شوفي رحمة الله من أبرز العلماء المصريين والذي لم يعرفه قدر حقيقة في نفس الله الشديد الدكتور حسين كمال الدين كان أستاذا في هندسة القاهرة وفي هندسة أسيوط ومن أعظم علماء المساحة العرب على الإطلاق. كان يجري دراسة توسط الحاسب الآلي لتحديد اتجاه القبلة في مختلف أماكن الأرض فأثبت أن مكة المكرمة هي وسط اليابسة ليس وسط الكرة الأرضية بل وسط اليابسة بمعنى أننا لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فهذه الدائرة تحيط باليابسة كافة. ولذلك كان بعض المتشخصين حينما قرأ الآية الكريمة التي يقول لها الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قالوا كيف تقولون أن الإسلام دين للدواعي عالمي للناس كافة وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وبنص القرآن يقول لتنذر أم القرى ومن حولها يعني أم القرى ومن حولها بالكثير مش ناس يعني فيأتي العلم ليؤكد أن مكة هي وقف الجاهلية بمعنى أن كل ما حول مكة هو العالم ذاته وليس هذا فقط يعني أنا تابعت هذه القضية بعد الدكتور حسين كمال عليه رحمه الله وجدت أمر عجيب جدا وجدت أن مكة تتوسط اليابسة مكانا وزمانا. العلماء يتكلمون عن خط طول السفر الزمني. خط طول السفر الزمني 11 خط على يمين مكة المكرمة و11 خط أخرى على يسار مكة المكرمة. فمكة تتوسط اليابسة مكانا وزمانا. ومكة لها من الشواهد ما يؤكد على شرفها وعلى كرامتها. فحينما حاول الانجليز ان يعتبروا خط جرينتش وخط طول الاساس وفرضوه على العالم بحد التاريخ يعني بحكم انهم كانوا قوه العظمى يعني فالاستاذ قحطي كان الدين عليه رحمه الله اقترح ان يعيد اسقاط الخرائط الجغرافيه والخرائط الجيولوجيه وغيرها باعتبار خط طول مكه هو خط طول الاساس. لماذا؟ خط جرينتش لديه انحراف مغناطيسي يعني كل موقع له شمال حقيقي وشمال مغناطيسي. الشمال الحقيقي هو بشان العمود على الكشف والشمال والشمال المغناطيسي الذي يحدده الابره المغناطيسيه سواء في بوصله او في كياس من اجهزه الملاحه فيه ولذلك يضعون على كل خلطه الشمال الحقيقي وشمال المغناطيسي والزاويه بينهما تسمى زاويه الانحراف المغناطيسي. الانحراف المغناطيسي ان خط البيت يزيد على 23 درجه الانحراف المغناطيسي عن خط مكة صفر. فلو وضع خط مكة عن خط الأساس ينتظم شكل العالم وتنتظم شكل الخرائط بشكل واضح للغاية.
يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجبت الروم في أدنى الأرض وهو تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجبت الروم في أدنى الأرض بعد غلبهم فيغلبون في بضع سنين. إن العلم الحديث يأتي بردة معروفة أخرى
نعم
تأتي من كلمة أدنى والأدنى هي المنخفض
يعني ثبت لنا بأدلة قياسية لا يشك فيها الإنسان أن أكثر نقطة على سطح الأرض انخفاضا ليس على سطح الكرة الأرضية لكن على سطح اليابسة انخفاضا هي منطقة البحر الميت ويبلغ انخفاضها قرابة 400 متر تحت مستوى سطح البحر. وهذه منطقة قوم لوط التي خسفت منهم الأرض فيها وجعلت هذه المنطقة أكثر مناطق الأرض انخفاضا على سطح اليابسة على الإطلاق 400 وكان المنسوب الى يقول ادنى معنى اقرب وهو صحيح يعني قالوا له ادنى الارض غربوا في فلسطين في عام فلسطين وكان أقرب الأراضي إلى الجزيرة العربية. ثم يأتي القرآن ويعلم لمحة من الحد إعجاب القرآن أن الكلمة لها دلالات متعددة يكمل بعضها بعضا وليس بعضنا بينها بعضا. هي أقرب البلاد إلى الجزيرة العربية ولكنها أيضا هي أكثر من قصر أرض الحفاظ على سطح اليابسة ولا يوجد على سطح اليابسة نقطة نقطة أكثر الحفاظ منها.
يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في آياته الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما طريق لا يبغيان.
نعم طبعا يرد قضية مرج المياه في ثلاث آيات تقرأ على الحمد. يقول رب العالمين في سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عرض الفرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجوبا. واضح من هذه الآية أن هذا اختلاط مياه الأنهار بمياه البحار. وفي سورة فاطر يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عرض فرات سائل شراب وهذا ملح أجاج وبالكل تأكلون لحما طريا وتتخذون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتأكلوا من فضله ولعلكم تشكرون.
فاطر لما لك آية أيضا في سورة الرحمة الرحمة
الكرم. طبعا واضح من هذه الآية أنه التقاء ماء البحر بماء النهر بماء البحر. سورة الرحمن يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآية الكريمة تؤكد شيء عجيب للغاية واختلاط ماء البحر مع ماء البحر لأن المرجان لا يحيا في الماء العذب أبدا فلا بد أن يكون هذا ماء البحر مع ماء البحر. طبعا حينما يلتقي ماء النهر بماء البحر يتكون في الدبسة ماء له طبيعة وطبيعة. هذا الماء الذي له طبيعة وخطية متوسط الملوحة يسموه ماء مويلح قليل الملوحة. هذا الماء المويلح له صفاته الطبيعية والكيميائية خاصة له الكائنات التي تحيا فيه خاصة به له أنواع الرسوبيات التي تترسب من القاع ويعمل حاجة حقيقية بين الماء العذب من جهة والماء المالح من جهة أخرى. وحين رب العالمين وجعل بينهما حاجزا حجرا محجورا هذا هو فرق يعني منطقة حجزة حقيقية تفصل ما بين الماء العذب ككل وبين الماء المالح ككل. حينما ننتقل للبحار كيف يمكن لماء البحر أن يلتقي مع ماء البحر ويكون بينهما حاجز؟ هل يمكن للعلماء أن يميزوا بين ذلك إلا بعد استخدام الصور الفضائية؟ يعني أدركوا أن كتل الماء في المحيط الواحد كتل متجاورة لها ألوان مختلفة وحينما نجدوا لدراستها وجدوا أن كل كتلة من هذه الكتل لها صفاتها الطبيعية والكيميائية الخاصة بها لها أحياؤها الخاصة بها لها أنواع عصبيات يترسب منها وأن الكتلتين المتجاورتين لا تمتزجان أبدا. فوق ذلك ناقض العلماء أن هذه الكتل لا تتمايز افقيا فقط ولكن تتمايز روحيا أيضا. فإذا ذهبنا إلى خط الاستواء وأخذنا عمودا من الماء لاحظنا أن الماء يعني يتمثل فيه كل المناخ المناخية فهي المياه استوائية على سطح مياه جبلية تحت منها مياه شف دافئة أسفل حتى تصل لمياه متجددة مياه القبر الحبية. هذا التمايز الأفقي والرأسي يجعل كل طبقة من المياه صفاتها الطبيعية والكيميائية أحيائها أنواع الصفات التي تتصل منها. هذا التمايز أدى إلى تنوع هائل في الوقت المائي تنوع لأن كل مجموعة حياة تحتاج إلى مياه لها صفات خاصة. هذا التنوع لم يدركه العلماء إلا منذ أشراط قريبة من السنين يتحدث عنه القرآن الكريم بهذه الإطارة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكانت الجن حينما سمعت هذه الآية الكريمة قالوا ولا بأي من آلائها يا رب لا دون نقيم في الحديث عن معاناه آية أيضا مذهلة في القرآن الكريم يقول فيها رب العالمين طبعا يصف في سورة النور موقف الكفار من الجبال الربانية وكيف أنهم لا يكادوا يرون النور فيقول رب العالمين أوقظنا الناس في بحر اللجين والشهر من فوقه منظر من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عجب المفسرون لأن إلى منتصف الخمسينات من هذا القرن لم يكن العلماء يعرفون من أنواع الأمواج إلا الأمواج الصحية. يقولون أن الأمواج الصحية في البحار نوعين أمواج النفط والجذب والأمواج التي تتبعها الرياح. فقالوا كيف يمكن أن يكون فيه يعني موج من فوقه موج فأرادوا أن يتأولوا هذه الآية تذكرة وتعرف ليأتي العيد الحديث يؤكد أن هناك أبواج يسمى الأبواج المحيطية أو الأبواج العميقة. هذه الأبواج تفوق في عنفها وفي شدتها كل الأبواج الطبيعية. الأبواج الطبيعية لا يكاد يتعدى ارتفاع الموجة 12 متر. الموجات العميقة هذه يتجاوز ارتفاعها بضعة كيلومترات وطولها عشرات الكيلومترات، وهي من أخطر القوى المدمرة في داخل انحطاط البحار. ولا توجد إلا في البحار العميق. ننظر إلى دقة التعبير القرآني أو كظلمات في بحر اللوجين، بحر شديد العمق، يمشاه موجه، من فوقه موجه، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، لا أخرج له لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولكن يحسب الإنسان يعني من الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟ علماء لم يكتبون إيه؟ نحن نقسم فقط مياه البحار إلى منطقة الضوء، ومنطقة الضوء لا تتعدى 100 متر. يليها منطقة شبه ضوء، تمتد إلى 3 متر 4 متر بالكثير. ثم بعد ذلك منطقة الظلام، منطقة الظلام دامس حقيقة، يسمى منطقة الهيد الزوم، منطقة الإعتام الثاني. وهذه المنطقة الإعتام الثاني منطقة لا فيها ضوء على الإطلاق. وأسباب ذلك إيه؟ الأمواج العميقة هذه تحجب جزء من الضوء، الأمواج السطحية تحجب جزء من الضوء، السحب فوق تحجب جزء من الضوء. حينما ينزل ضوء الشمس على سطح البحر فالسحب تحجب جزءا منه، وسطح البحر يحجب جزءا آخر، ثم يبدأ الضوء في التحلل إلى أطيافه. وأول ما ينفط الطلس الأحمر، فإذا انجرح الغطاس على عمق 10 أمتار لا يرى الدم، لأن الطلس الأحمر تنطبق بالكامل، ويبدأ داخل أطياف البطقاري الأصفر الأحمر. هذا كله في طرقة الضوء. بعد ذلك نحكي طرقة الضوء غير المباشر، ثم ننزل إلى ما دون الأمواج العميقة فنرى ظلاما تاما باطلا لا يصل شيء من الضوء على الإطلاق. ويعجب الإنسان هذا موقف تشبيه لموقف الكافر من البداية الربانية. يقول شعب العالي هذا تشبيه الذي يثبت العلم دقته أو كظلمات في بحر اللوتي يخشاه موجه من فوقه موجه من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إلى أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. التفسير في عالم المحيطات كل المحيطات وعادات غير البحار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء كانوا يتخيلون إلى عهد قريب جدا يعني إلى أواخر الثمانينات كانوا يتخيلون أن الأعماق الصحيحة للبحار لا يوجد فيها حياة، وكنا يمكن للحياة أن تتحمل هذه الظروف الهائلة. أعمق أعماق البحار يزيد عن 11 كيلو متر، يعني وزن عمود الماء 11 كيلو متر، يعني ما هي ظروف الحياة التي تتحمل هذا؟ وطبعا أيضا البرودة الشديدة لأن الماء يتبرد مع العمق تحت اليد، اليادي تدفأ وتجد حرارتها مرجة نووية، فقالوا لا يمكن أن يكون في حياة، وقالوا نحن نكتفي بالحياة التي توجد على طافية أو هائلة على سطح البحار والمحيطات، ولا يزيد في 100 متر مغطى الضوء، أما الأعماق يعني يمنع وجود فيها الحياة. بعد استخدام الغواصات المتخصصة ثبت للعلماء أن هناك كم هائل من الحياة يفوق في عددها وفي إمكاناتها الحياتية كل ما نعرفه من الحياة على سطح اليابسة، وأن هذه الحياة يعني العامل الرئيسي في انتشارها بعد إرادة الله سبحانه وتعالى الدفء الذي تحجبه ثورات البراكين في هذه المنطقة العميقة، تجعل لها شيء من الدفء فتكثر الحياة من حولها. وأقول إحدى العلماء سيدة كندية درست قاع المحيطات وتقول أن الحياة فيها تفوق كل ما نعرفه على سطح اليابسة، فما يكون على سطح اليابسة تعرف الناس قرابة مليون ونصف نوع من أنواع الحياة. تقول أن ما يمكن أن نصل إلى فهمه بهذه الأعماق يفوق 100 مليون نوع من أنواع الحياة. وطبعا هذا الجزء الذي عن تفسير في عالم البحار والمحيطات مدون اللفظي لكلمة الأوتار أو المدون اللفظي لكلمة أرسان، وما هو دور الجبال الحقيقي علميا؟ أن نشرت كتاب عن الجبال القرآن ونشرت في رجل هم عن كون سيد بلادي معنى الجبال المقصود بالجروج للجبال القرآن الكريم مش اللغة الإنجليزية، ولقي تصحيحا شديدا من كثير من العلماء المتخصصين. فجمعت الآيات التي تتحدث عن جبال القرآن الكريم وأدركت أن القرآن يتحدث عن جبال في 39 آية صريحة. من هذه الآيات آية سورة النبأ التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا. جمعت كل تعريف الجبال في القواميس العلمية واللغوية باللغات العربية والإنجليزية والتركية التي أتيحت لي إلى 93. كلها تجنى على أن الجبال لطوئة فوق سطح البحر أو سطح اليابسة. واختلفوا على ارتفاع هذه البطولات، بعضهم قال لابد ان يكون جبل اكثر من 310 متر، بعضهم قال لابد ان يكون اكثر من 320 متر. ثم انتهوا الى ان هذا وصف نسبي، اذا كنا في منطقه شديده الوعوره اذا تكفي 310 ادنى قدر الجبل، واذا كنا في منطقه شديده الوعوره شديده الوعوره على الطولة ف 310 تكفي جدا ان يسمى ذلك جبلا. وقالوا موضوع الجبل السل وموضوع السل الهضبه وموضوع الهضبه اشرف. القرآن الكريم الذي نزل قبل فضلنا كما يصف الجبال بأنها أوتاد، وكما أن الوقت أغلبه مدفون في الأرض وأقربه ظهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، اكتشف العلماء في السنوات العشرين الأخيرة أنها أثر الجبال. كل وثوق على سطح الأرض لها امتداد في داخلها يتراوح طوله من 10 إلى 15 ضعف ارتفاع السطح اليمين، فكأن مثل إبرة أقل من 9 كيلومترات قليلا تمتد في داخل الأرض 135 كيلومتر. يصورها على الطريق المسددات الأرضية الطرق الجيوفيزيقية التي تمتد بها الأرض، صوروا فعلا أن هذه الجبال تمتد إلى أعماق كبيرة، وأن وسط الجبل أو امتداد الجبل الداخل يخترق لماء صخر الأرض بالجانب فيطفو في مادة شبه مصهرة، طبقة شبه مصهرة، ويجب أن القرآن يسمي هذه الرواسي ويشكل تماما بمرسى المراكب في البحار. يمتد يغوص في طبقه شبه منصهره تحكمه من ذلك قوانين الصمت، فكلما اكلت عوامل التعريق من قمه الجبل يرتفع الى عام، كلما غرقت عوامل التعريق يرتفع الى عام، حتى يخرج بالكامل من الطبقه شبه منصهره هذه فيغوص الجبل ويتوقف عن الحرب، وتبدا عوامل التعريق في بني دون ان يتحرك حتى تظهر هذه الاوتاد الى السطح، وفيها من الثروات المعدنيه ما لا يمكن ان يتكون الا تحت مثل هذه الظروف العاليه من الضغط والحراره في اسفل الجبال. لولا الجبال ما استقرت الكره الارضيه على الاطلاق، لان من ابلغ ايات الله في الارض انها ارض ذات صدر، ان الغلاف الصخري الارض متقطع بشبكه هائله من الصدور تمتد عشرات الالاف من الكيلومترات طولا وعرضا في كل الاتجاهات، وتمتحن تتصل بعضها البعض على هيئه قطع واحد، وان هذه الصدور تتراوح عناقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. هذه الصدور تمد خلال سطح الارض على هيئه الواح منفصله عن بعضها البعض. هذه الالواح حينما تدور الارض حول محورها فتراح تنزلق هذه الارواح تماما كما ينزلق الانسان على الجليد بسرعات هائله، لا تسمح لكره ان تتجمع ولا لماء ان يكون ولا لنفس ان تنمو ولا لكائن حي ان يعيش ولا لطريق ان يوصل ولا لبيت ان يبنى ولا تسمح على الاطلاق. ويزيد من هذه الحركة اندفاع الثورات البركانية في عام المحيطات تؤدي إلى اندفاع في عام البحر المحيطات، ويدفع هذه الألواح الأرضية بسرعات كبيرة متباعدة عن بعضها البعض أو مصطدمة ببعضها البعض. حينما تصطدم هذه الألواح تتكون تيوب عميقة تتجمع فيها صخور أصولية وتنحرك قاع القطعة تحت الكتلة القارية فتنصهر الصخور الجزئية فتنشط البراكين، ثم يذيع جزء من هذه الصخور تدخل المداخلات المالية من هذا الخليط تتكون الجبال وتثبت الجبال كتل القارة في قعان المحيطات أو كتل القارة في قارة أخرى إذا توجد قاع مكتل بينها فتثبت الكتلة القارية وتصبح صالحة للعمران. من العجيب أن القرآن الكريم يخص هذه الصيغة في 9 آيات صريحة، يقول رب العالمين والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وبعض المصريين يقولوا أرساها بمعنى أرسى الجبال، ولكن الضمير هنا يعود على الأرض، يقول الجبال أرساها أن الله تعالى أرسى الأرض للجبال والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ومن العجيب أن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذه الحقيقة قبل 1400 سنة بحديث صحيح في مسند احمد بن حنبل يقول فيه صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الارض جعل التميم اي منطلق فارساها بالجبال. الحديث كله عن الارض والضمير يعود الى الارض، ولكن طبعا بعض المفسرين قالوا الضمير يعود على اقرب قسم على اقرب قسم الجبال ارساها يعني ارسى الجبال، الحقيقه انه ارسى الارض للجبال، يعني بعض الظواهر الاخرى في الارض يعني ايه مبهره في نفس الصوره يعني بعض الصور من الجعل يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقال المسلمين قالوا دحاها بمعنى كورها، لأن شائع في العامية الدحية هي البيض، وقالوا أن الأرض ثبت أنها ليست شاملة في التجارة هي مبعدة عن الحضور قليلا ومفتقة عن مبعدة عن حضور الضوء قليلا ومفتقة عن الحضور قليلا هي تشبه البيضة. فقالوا دعاها يعني جعلها كتحية كالبيضة. ولكن في اللغة الصيقة يعني مدحا معانا موضع بيضة إذا ما تفش معانا دائرة من الرمل أو دائرة من التراب بتضع البيضة عليها بسلام. قالوا هذا مدحا معانا والضحية عامية ليست لغة قصر ودحى في اللغة يعني مدة وقدحة وألقى. فدحوا اللغة والمد والقلب والإلقاء. حينما سألت معباد على هنا الموضوع ما معنى دحى؟ قال فصرها ما جاء بعده أخرج منها ماء ومرعى. هذا التفسير الجميل دفع بي إلى تصور معنى صحيح للدحي. يقول العلماء أن مرت الأرض لمرحلة من المراحل في بدء خلقها صارت فيها البراكين ثورة عميقة للغاية، وعن طريق فوهات البراكين تكونت كل من الغلاف الغازي والغلاف المائي والغلاف الصخري للأرض. وثبت هذا لبركات متأخرة شديدة. ثبت أن أغلب الغازات المنبثقة من ذات البراكين هي بخار الماء، أكثر من 70% مما ينبثق من ذات البراكين بخار الماء. وحاول العلماء بحسة بسيطة معدل الفوهات البركانية في السنة في عمر الأرض 4.5 مليون سنة وجدوا في نفس نية الأرض الموجودة على الكرة الأرضية. ثم وجدوا أيضا أن الترطيب الكيميائي للمياه المندفعة عن مفرات البراكين هو الترطيب الكيميائي للمياه البحار المحيطات. ماء المطر يختلف قليلا لأنه يبخر من مياه الزرق أملاح مختلفه وينزل ماء طهورا من السماء. فثبت لنا بأدلة قطعية أن كل ماء الأرض قد اندفع أصلا من جوف الأرض، وهي حقيقة علمية لم يدركها العلماء إلا منذ عشرات قليلة من السنين. يتحدث عنها القرآن بهذه الثقة المبهرة. والأرض بعد ذلك دحاها مرحلة تنشأ في الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها. هذه الحقيقة لم يكن لأحد علم بها إلا في أواخر السبعينات. أما عن المرعى فثبت لنا أن أكثر الغازات اندفاقا بفوات البراكين بعد ظهور الماء هو ثاني الكربون، وهو غاز لازم لحياة النباتات. فالنبات يأخذ ما يحتاجه من عناصر من تربة الأرض والماء الأرض، ثم يأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو، وعن طريق هذا التفاعل يبني أنسجته شاكة الأنسجة، يعني الساق والجذور والفروع والأوراق والزهور والثمار، كل هذا ينتج عن تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع عناصر الأرض مع الماء. فقال أخرج منها ماء ومرعاها. وهنا نكت عليها يعني البدوي على عهد نبي القرآن الكريم يقول أخرج منها ماء ومرعاها يرى الماء ينبتت من العيون. فقال أبو الله هو الذي أخرج هذا الماء من العيون وهو صحيح. والمرعى أن الأرض تخشى بالسقوط بمجرد سقوط المطر. فقال أخرج منها ماء ومرعاها انفجار العيون في المياه وخروج الناس بعد آخر المطر. ولكننا نرى فيها هذا الآن لم يكن أحد يعرفها إلا قبل عشرة قريبة من السنة. الآية الكريمة التي تشير إلى الواقع الثاني الذي يأتيه السحاب. نعم. والحقيقة طبعا أن لا يستطيع العلماء أن يفهموا الآن يعني كيفية سقوط المطر. يعني مع أن أدركت أن دورة المياه حول الأرض دورة مبهرة للغاية. يعني رب العالمين سنة ذات الرجع أن من أبلى الآيات الله في الخلق أن هذا الجزء من طبقة المناخ يتفرق مع الارتفاع، وهو أن مقرب الشمس تضرر من هذه التفرق حتى يصل إلى نقص 80 درجة مئوية أو فوق الاستواء. هذا التفرق لحكمة بالغة يعلمها ربنا تبارك وتعالى بدونه، يعني طبعا هو يتبرد ثم تنخفض الحرارة ثم يتبرد مرة أخرى ثم يتبرد الثمار حتى نصل لفوق الشمس 6000 درجة مئوية. هذا التبرد لازم لعودة بخار الماء الذي انبثق من قوات البراكين. لو لم يجد هذا البخار طبقة بالغة يتكثف عندها فيعود ما عاد إلينا بخار الماء أبدا. ثم حتى في الدورة الآن الحالية يتبخر الماء من أقصى البحار والمحيطات يرتفع البخار يجد طبقة باردة يتكثف عليها فيعود إلينا مطرا. هذه الدورة على قدر من الإحسان العجيب. البخر من أقصى البحار والمحيطات يفوق ما ينزل عليها بالمطر، والبخر من أقصى اليابسة أي أقل ماء يفوق عليها بالمطر، والفائض من اليابسة الحركة البحار والمحيطات ليظل منسوبها ثابتا في الفترة الزمنية الواحدة. الدورة دي من أكثر الدورات شهادة لله بطلاقة القدرة وبإبداع الشرع، لأنها دورة شديدة الإحكام. لولا هذه الدورة لأسن ماء الأرض وفسد من اللحظة الأولى لتكونه، لأن يموت في مياه البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار بلايين الكائنات الحية في كل لحظة. عملية طورة الماء هذه هي وسيلة من وسائل التطهير ده. الذي قبل عبيد يقول علينا بقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يعني هو يطهره لنا بهذا. أيضا يقول رب العالمين في سورة النجاة أخرج منها ماء أمرها هذه الآية. وسورة القاف يقول وأنزلنا من السماء ماء مبارك. يعني أن هذا الماء ماء مبارك. لأنه فخره ربنا تبارك وتعالى من تنظيف الإنسان ومن إشكال الإنسان ومن المرويحات على الأرض. فهو يرتفع إلى السماء ويعود ماء طاهر. يقول رب العالمين سورة المؤمنون وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. العلماء منذ القدم احتاروا في الماء الجوفي هذا أو يسمى الماء تحت الأرضية. تسمية الجوفي خطأ علمي لكنه شائع. الماء تحت الأرض يعني تحت السطح.
ماء الأبيار أو
ماء الأبار طبعا يعني رأس الأبار قد تكون بحرة قد تكون عميقة. نعم. لأن جوف الأرض دائم جدا يعني. لكن نقول أن الماء تحت السطح عموما احتار العلماء في تفسير نشأته. قالوا أنه يتسرب من البحار إلى اليابسة ويفقد أملاحه من طريق. ووضع قروض كثيرة لتصور نشأة هذا الماء الجوفي القناة تطلق عليه. ما كان أحد يتخيل أنه أصله من ماء مصر أبدا حتى جاء القرآن الكريم حتى جاء الآية الكريمة وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقدره الذي أسكنه في الأرض قادر على الذهاب به. ولذلك شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رحلة من مكة إلى المدينة وقام وقام الصحابة معه لأداء صلاة الفجر فقال صلى الله عليه وسلم أصبح منا مؤمن وكافر. فتعجب الصحابة قال يا رسول الله يعني من من المؤمن والكافر؟ قال من قال لدى المطر يمنى قال من قال أبصرنا بنوع كذا أو كذا فقد كفر ومن قال أبصرنا برحمة من الله حق فقد آمن. لأن المطر رحمة من الله. يقول رب العالمين أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنون؟ يعني لا تفضل في الغاية يعني أن إنزال الماء يعني ينزل برحمة من الله سبحانه وتعالى وينزل بتدبير من الله سبحانه وتعالى وليس أبدا للإنسان دخل في ذلك. لدرجة أن حاولت بعض الدول الخليجية يعني استخدام بعض الخبراء لتحقيق ما يسمى بإنفار الصحة أنهم يختنون هذه الخبراء ببعض المواد الكيميائية ليعينوا على انفارها وانفقوا بذلك يعني المال الفائدة للغاية ثم مع انفار السحب التي نقحوها بالمواد الكيميائية في مكان يبعد عنهم بآلاف الكيلومترات. فالخير انزال المطر آية هذه سبحانه وتعالى وهي يعني من اعظم الشهادات للقدرة الإلهية.
يعني البعض يقول ان كل ما يشهده ما يتعلق بسماء الله.
نعم هو حقيقة يعني ما افهمه انا من النصوص القرآنية المختلفة أن ما نرى هو جزء من السماء الدنيا لأن القرآن يقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح والمصابيح موجودة في السماء الدنيا وليس كل السماء الدنيا لأن هذه ترتفع باستمرار وكلما طور الإنسان وسيلة من لحاق بأطرافها فيكون ارتفع والارتفاع هذا يصل أحيانا إلى سرعات تقترب من سرعات الضوء فلا يمكن للإنسان إدراك أطراف هذه الاستمرار. لم نعلم أن هناك سماوات سبع إلا من القرآن الكريم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خلق سبع سماوات متضاربة. العلم كلنا نستطيع أن نقول العلم أن هذه السماوات متطابقة بمعنى أن الخارج منها يغلي في الداخل. يعني السماوات متطابقة على هيئة كرات ضخمة للغاية الخارج منها يغلي في الداخل. نحن في الجزء الجزء الصغير من السماء الدنيا ولا نعلم عن ماء السماوات الا ما ابلغنا عنه الله وابلغنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن العلم التجريبي لا يستطيع ان يذل باطراف السماء الدنيا فكيف له هذه من السماوات الداخله.
هناك نحب ان نسال عن مدلول الايه فرجع البصر هل ترى من فقول ثم رجع البصر كرتين الى خليك اليك البصر الاخير.
نعم هو طبعا العلماء كانوا قد ادركوا ان الغلاف الغازي للارض يتناقص في غلطه باستمرار مع الارتفاع حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر من سطح الارض. فقالوا الحديث عن فراغ الكون وتمتلي الكتب العلميه حتى بالحديث عن فراغ الكون فاذا بالعلم يثبت اخيرا انه لا يوجد في الكون فراغ ابدا. ان الماده تنتشر في كافه اجزاء الكون وهي بكثافات يعني رقيقه جدا قبل ان يتم ان يدركها احيانا. ويتحدث العلماء الان عن الماده بين النجوم كما في انترستيلر مثلا، ماده بين النجوم، لا يوجد في الكون الذي نحيا فيه فراغ، الماده منتشره فيه، والذي يقول ان نقل الفراغ لا يوجد طبعا، لان الشيء اسمه فراغ ابدا، يعني فراغ كوني لا، في ماده مخلخله، ماده قليله الكثافه، قبل البقره خرتين ينقلب الى الكبار فرخات وهو حكير، انه لا يوجد في هذا الكون الذي نحيا فيه خلل ما، كل ما في الكون له قواعد منضبطه يسير عليها، كل اجرام السماء، كل جرم يدور حول ذاته ويدور في مدار حول مركز له، ويعني تتعدد هذه المدارات بشكل مبهر للغايه، يعني القمر يدور حول الارض والارض تدور مع القمر وهو على الارض حول الشمس، والمجموعة الشمسية تدور حول مركز المجرة، والمجرة تدور حول مركز التجمع المجري وهكذا، فالحقيقة الكون مليء بالضوابط الذي تشهد لله بطبقة القدرة وببديع السماء. ولذلك يقول لا ترى في هذا الكون أي خلل، لا ترى أي فخور، لا ترى أي فراغ.
إحنا على 30 وآية وآية إنهم الليل يمسك منهم النهار فإذا هم مظلمون، الشمس تجري ومقرر عندها ذلك الأقدام العزيز العليم.
هذه الآية أيضا فيها لفتة مثيرة للغاية، يعني لما يقول الليل يمسك منهم النهار، يعني الحقيقة ثبت لنا بأدلة علمية قاطعة أن طبقة الرياح حول الأرض لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر، فحينما نخرج من هذه الطبقة نرى الكون ظلاما دامسا حتى في وضع طلوع الشمس، نرى الشمس قرصا أزرقا في صفحة البيضاء، وانظر إلى روعة تعبير القرآن نسلخ منه النهار، يعني أنه يشبه الليل والنهار بجلد الذبيحة، حينما يسلخ عن الذبيحة ولك أن تتخيل مسافة من الشمس 150 مليون كيلومتر، يعني 200 كيلومتر على 150 مليون كيلومتر، شيء رقيق للغاية لا يكاد يصدق. أيضا في آية مبهرة جدا في سورة الحجر يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طبعا الآية هنا تأتي أيضا في مقام وصف حال المعاندين المكابرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرفض هذه الهدايه الربانيه العظيمه. فيقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون، يعني اريناهم بديع صلاح الله في هذا الكون، لقالوا اننا سكر ابصارنا، مش عايزين نشوف، لا يريدوا ان يروا هذا، قالوا اننا سكر ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. يثبت العلم الان بعد اعشاب الفضاء ان سمك طبقه الضوء لا تتعدى 100 كيلومتر، وبعد ذلك يعني يتحرك رائد الفضاء في ظلام دامس للغايه. واول رائد فضاء شيما ذكر كلام يقترب من هذه النقطه الايه تماما، قال انا فقدت بصري لا اكاد ان شيئا كان شيئا ما شاء قد سالني، كانه نفس الايه ولا رأى يعني لفتات مبهره ولو فتحت عليهم بابا من السماء، الباب لا يفتح في فراغ، فيؤكد ان السماء بناء، والقران في ايات كثيره يقول ان السماء بناء والسماء مليناه وقد عطى، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهذا اياتها معروفه، ولو رأى بابا من السماء فظلوا فيه يعرفون باستمراريه، ويصف الحركه السماء باستمرار بالعروج، لان لا يستطيع اي جرد نادي او اي صوره من صور الطاقه او الانسان ان يتحرك في الفضاء الكوني في الخط المستقيم ابدا لتباين جاذبيه اجرام السماء عليه، فالحركه في السماء باستمرار تكون في خطوط منحنيه، لا العروج حركه الاعرج، يعني الذي لا يستطيع ان يتحرك في الخط المستقيم، فيصبح الحركه في السماء بالعروج، وهناك صوره في القران زي صوره المعارج، يعني الاصفاء والمعراج، فالحركه في السماء كلها بالعروج، ويؤكد العلم الان انه لا يمكن لأي صورة من صور الحركة في السماء إلا أن تكون في خطوط منحنية وهو ما سكرت بالعروج. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، دليل على الإظلام الدامس، أنه بعد أن الخط مسقط النور انتهى، جرى الشمس قرص الأزرق في صفحة الزوداء، بل نحن قد مسحورون. هذه الروعة تشبيه القرآن، وهي تأتي في مقام تشبيه موقف المعاندين، تأتي بهذه الدقة العلمية المبهرة التي لم يكن أحد إدراك للعديد من الحقائق فيها الا منذ سنوات قليله منذ بدايه فشل الخطا.
يعني محلق معا في كلامنا التي نرى هو من ايات معضله في القران الكريم والتي تتحدث تماما عن اخر
الكشفات. في ايات السماء حقيقه في اشياء كثيره جدا. رب العالمين يقول يعني في سوره الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أم النساء. كلنا نقول الطارق هو كل نجم. العرب زمان كانوا يسموا القادم بليل صارخا لأنه من الواجب عليه أن يطلق الباب. يعني فسموا كل قادم بليل صارخا. فقال المفسرون القدامى النجوم تظهر بالليل وتحتفل النهار سمية طارقة. وبعض قالوا الكواكب سرى بالليل ولا سرى بالنهار ليشد الضوء الشمس أن يطارق أيضا. ولكن الخطاب هنا يعني يؤكد على أن الطارق نوع خاص من النجوم. كل السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجوم. طبعا القدم بالسماء الآية تحدثها تقدم. يعني عرفت بشيء من السماء شيء عظيم بالهاتف أن يفهم به. يعني ذكرت السماء الدنيا فقط قطرها يبلغ 36 ألف مليون سنة ضوئية. والسنة الضوئية تعرف مليون مليون كيلومتر. لدينا في هذا الجزء مدرك أكثر من 100,000 مليون مجرة. في مجراتنا أكثر من 400,000 مليون نجم. كل نجم له طبيعة كما أن الشمس لها طبيعة. فقال السماء والأرض شيء عظيم بالهاتف أن يفهم به وأراكم أغني عنه. طيب ما هو الطارق؟ وسيقول وما أدراك ما الطارق؟ فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم الساكن. ما هو هذا النجم؟ لابد أن يكون نجما خاصا. قال بعض المفسرين هي الشهم. لأن القرآن يذكر الشهم في آية أخرى يقول فأتبعه شهاب الساكن. وقال شهاب يسكن غلاف غلاف الأرض لنا بضوئه وبجناته. ولكن الأشهاب مختلفة عن النجم. النجم شيء والشهاب شيء آخر. الأشياء انفجار نجم أو انفجار كوكب صدمة طلبة ناتجة عن انفجار نجم أو انفجار كوكب تحترق احتراقا كاملا في دخولها في غلاف هذه الأرض. إذا احترق احتراقا كاملا سميت في هذا وإذا لقي بها فرد طلبة سمى ذلك. لكن خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما أدراك يا محمد ما الطارق؟ فيصف الاحتراق على النجم الساخن. منذ سنوات قليلة أدرك العلماء أنه على أطراف الجزء المدرك لنا من الكون يوجد حالة من النجوم سماها العلماء بأشباه النجوم. ثم أصدر بعض أشباه النجوم عبارة عن حالة من المادة الغريبة لا يعلم عنها في هذا الكون تدور حول ذاتها بسرعة فائقة للغاية بحوالي يعني دورة كاملة يعني في أقل من ثانية جزء من ثانية فتطلق عشرات الطلقات التي تسمع على الأرض كأنها تختلف خمس السماء بشكل رهيب. والحقيقة لا أجد وقت للطارق أبلغ من هذه الحالة اللي هي حالة أشباه النجوم التي لم تنشأ إلا منذ سنوات قليلة للغاية. قسم الرقاني بالكنس الجبالي الكنس لأنها صعود السود وهي حالة من حالات تكدس ومادة النجوم على ذاتها حتى تظلم دوران كاملا فلا تدرك حتى الضوء لا يستطيع أن ينبدأ من إعقابها وإذا تقض عليها الضوء عليها الضوء لا ينعكس بالسماء. لأن هذه الحالة الكثيفة جدا بالمادة تدور في مدار محدد لها فتتبع ما تضرب وتجي بصور المادة والطاقة فهي تكمل صفحة السماء. فالكنة الجوال الكنة تعبير قرآني عظيم من يسمى بالقدسود كما ذكرت الوصف القرآني نجم شارس كامل أبلغ في التعبير من العقول تقدر عالما باردا في علم نجم وكيد مور له كتاب يدرس في أغلب الكتب في العالم اسمه بديفلوب انجليون من عنوان وهكذا أن ينتهي النادي. وهذا الرجل حينما عرضت عليه الآية القرآنية التي تتحدث عن مراحل شريفة الإنسان والحديث النبوي الشريف الذي تصف ذلك جاء ليلقي محاضرة بعنوان مطابقة علم الأئمة لما جاء في القرآن والسنة ووافق على طباعة هذه الآيات والأحاديث على كتابه العلمي وأصبح دعوة راقية للغاية. وأكثر رجل في مطلق في مسقط يقول في مطلق يقول إن التعبيرات القرآنية عن مراحل جنين الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ولا نبلغ العلم الحديث. فسألوه هل أنت مسلم؟ قال لا ولكني أشهد أن قال كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنا تحت ضغوط عائلية قبل أن تسمح لي بإعلان إسلامي ولكن لا تندهشوا إذا سمحوا في يوم من الأيام أن تثبت قد قبل الإسلام دينا. القرآن كنز للمعارف الحقيقة لابد لنا أن نقوم بواجبنا تجاهه من كل عالم في عقل تخصصه أن يستعرض الآيات القرآنية التي تتعامل مع هذا العقل وأن يقسم عرضها للناس وتفسيرها وإدراك جوانب الإعجاز فيها لعل في ذلك وسيلة من أنسب وسائل الدعوة إلى الإسلام في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه في عصر كتب الناس فيه. بالعلم ومعطياته في السنة.